أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في عقد البيع مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع. شرع الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في بيان مقدمة البيع، والمقدمة في ذكر الألفاظ الدالة على عقد البيع، لكنه لن يذكر هذه الألفاظ في بداية هذه المقدمة التي تبدأ صفحة 117 من هذه النسخة، وإنما يبدأ بذكر هذه الألفاظ في صفحة 130 عند قوله: إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. أي أن الشيخ الأنصاري رحمه الله قبل إيراد المقدمة يمهد للمقدمة 13 صفحة من هذه النسخة. اليوم إن شاء الله نشرع في هذا التمهيد قبل أن تذكر الألفاظ الدالة على البيع كلفظي بعتو. هل يشترط في انعقاد البيع بل سائر العقود أن يتلفظ بلفظ من الألفاظ أو لا؟ شيخ الأنصاري يقول: يشترط ويعتبر في انعقاد البيع وجود اللفظ، والدليل على ذلك أولا الإجماع المنقول، ثانيا الشهرة العظيمة، ثالثا دلالة النصوص الشريفة عليه. إذن ذكر الشيخ الأنصاري 3 أدلة على اعتبار اللفظ في البيع، لكن اشتراط واعتبار اللفظ في صحة البيع إنما هو في حالة التمكن من التلفظ، وأما مع عدم التمكن كما لو كان البائع أو المشتري أخرسا لا يتكلم فحينئذ لا يشترط التلفظ. وفي صورة عدم إمكان التلفظ كالأخراس توجد حالتان: الحالة الأولى عدم إمكان التوكيل، الحالة الثانية إمكان التوكيل. أما الصورة الأولى فمن الواضح فيها أنه يسقط اعتبار التلفظ، لأن الأخرس أولا ليس بقادر على التلفظ، وثانيا لا يستطيع أن يوكل من يتلفظ بالبيع، ففي هذه الحالة بلا إشكال يسقط اعتبار التلفظ. إنما الكلام في الحالة الثانية، وهي فيما إذا تمكن الأخرس من توكيل شخص يتلفظ بالبيع، فهل يجب على الأخرس أن يوكل شخصا لكي يتلفظ بالبيع نيابة عنه، أم لا يجب عليه التوكيل ويكفي الإشارة من الأخرس أو الكتابة من الأخرس أو أي شيء يشير إلى انعقاد البيع كالإيماء أو تحريك الرأس وما شاكل ذلك؟ الجواب: في كلتا الحالتين تكفي الإشارة أو الكتابة، ولا يشترط في انعقاد صحة بيع الأخرس لا التلفظ ولا التوكيل، فلا يجب على الأخرس أن يوكل غيره حتى لو كان قادرا على ماذا؟ على التوكيل. لماذا؟ لأصالة عدم الوجوب. هنا لو قيل إن الدليل هو أصالة عدم الوجوب، فنحن نبحث في المعاملات للعبادات، والوجوب في العبادة يحمل على الأمور التكليفية، وأما الوجوب والحرمة في المعاملات فيحمل على الاشتراط والفساد. فإذا قيل يجب كذا يعني يشترط كذا، يحرم كذا يعني هذا موجب لفساد العقد. فهنا إذا قيل يجب التلفظ في البيع يعني يشترط التلفظ في البيع، فإذا قلت أصالة عدم وجوب التلفظ فيكون المعنى الأصل عدم اشتراط التلفظ، وهذا ليس بصحيح، إذ أنه قد ثبت اشتراط التلفظ في عقد البيع، فلا يصح استصحاب أصالة عدم اشتراط التلفظ. فإذا تمسكنا بالأصالة، أصالة عدم الوجوب، يكون الوجوب بمعنى الاشتراط، والاشتراط هنا هو الأصل، اشتراط التلفظ هو الأصل في عقد البيع. إذن لو قلت إن الدليل على عدم اشتراط تلفظ الأخرس هو أصالة عدم الوجوب، فهذا ليس بصحيح، فلا يصح التمسك بالاستصحاب. إذن ما هو الدليل؟ الدليل فحوى الروايات الواردة في طلاق الأخرس، والمراد بالفحوى الأولوية القطعية. فقد ورد في الروايات أن الأخرس إذا وضع الخمار على رأس زوجته كفى ذلك في الدلالة على طلاقها، فلو أبغض الأخرس زوجته ووضع الخمار على رأسها وأعرض عنها كما يعرض عن الأجنبية، دلت بعض الروايات على أن هذا هو طلاق الأخرس. والحال ان الطلاق من موارد الفروج التي يحتاط فيها الشرع المقدس، اذ يحتاط في الدماء والاموال والاعراض. فاذا كفت الاشارة في الدلالة على الطلاق الذي يحتاط فيه الشرع وهو في الفروج، فمن باب اولى تكفي الاشارة في انعقاد البيع. فاذا كان طلاق الاخرس ينعقد بالاشارة، فمن باب اولى ينعقد بيع الاخرس بالاشارة. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. مقدمة في خصوص الفاظ عقد البيع. قد عرفت ان اعتبار اللفظ في البيع، بل في جميع العقود، اعتبار اللفظ يعني اشتراط اللفظ في البيع، اي في خصوص البيع، ثم يتعدى بل في سائر العقود اللازمة، بل في جميع العقود، دليل الاول مما نقل عليه الاجماع عليه، يعني على اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود. أول شيء عقد الإجماع، نقل عليه الإجماع، إذن الدليل الأول الإجماع المنقول. تقدم الإجماع الذي نقله السيد ابن زهرة وما نقل وحكي عن المحقق الكركي. لكن الدليل الثاني وتحقق فيه الشهرة العظيمة، وتحقق فيه يعني في اعتبار لفظ البيع الشهرة العظيمة، فمن يرى أن الشهرة من الأدلة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث مع الإشارة إليه الاعتبار لفظ البيع في بعض النصوص، مثل الرواية التي تقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، زوجتك نفسي تحله، أنت طالق تبين عنه، فالكلام كما حضرنا في بعض العقود، قال واحد سبحان الله كلمتين تحلل وكلمتين تحرم، بل في الطلاق كلمة واحدة أنت طالق. لكن هذا يعني اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود، هذا الاشتراط يختص بصورة القدرة، يعني بصورة القدرة على التلفظ. أما مع العجز عن التلفظ كالأخرس، توجد صورتان، الصورة الأولى فمع عدم القدرة على التوكيل، الأخرس لا يستطيع أن يوكل من يطلق عنه ويتلفظ، لا إشكال ولا خلافة في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه، يعني ولا إشكال ولا خلافة في قيام الإشارة مقامه مقام اللفظ. لماذا لا إشكال؟ أولا لعدم القدرة على التلفظ، وثانيا لعدم القدرة على التوكيل. حالة ثانية، صورة ثانية، وكذا مع القدرة على التوكيل، وكذا يعني لا إشكال ولا خلافة في عدم اعتبار اللفظ مع القدرة على التوكيل، يعني لو كان الأخرس قادرا على التوكيل. ما هو الدليل على عدم الاشتراط؟ يقول لا لأصالة، يعني ليس الدليل لأصالة عدم وجوبه، يعني عدم وجوب اللفظ، كما قيل، قاله السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 164. لماذا لا نتمسك بهذه الأصالة؟ يعني استصحاب عدم وجوب اللفظ، لأننا نتكلم في العقود، وفي العقود الأصل هو التلفظ، كيف تستصحب عدم، تقول الأصل عدم الوجوب يعني عدم الاشتراط. يقول لأن الوجوب، لماذا لا نتمسك باستصحاب عدم وجوب اللفظ؟ يقول لأن الوجوب، وجوب اللفظ بمعنى الاشتراط، يعني بمعنى اشتراط الله، كما فيما نحن فيه. ما الذي فيما نحن فيه؟ البيع. يقول هو الأصل، هذا هو الأصل خبر، لأن الوجوب هذا اسم إنه خبر إنه، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط هو الأصل، يعني هو الأصل في البيع والمعاملات. الأصل هو اشتراط التلفظ، فكيف تتمسك باستصحاب عدم اشتراط التلفظ؟ بل لفحوى يعني بل نقول بعدم اشتراط التلفظ للأخرس، لفحوى يعني للأولوية القطعية، لما ورد من عدم اعتبار اللفظ اشتراط اللفظ في طلاق الأخرس. جيد، قد يقال في مقام التوجيه الروايات التي دلت على أن الإشارة تكفي في طلاق الأخرس نحملها على صورة عجز الأخرس عن التوكيل. الجواب، هذا فرد نادر، الروايات مطلقة تقول تكفي إشارة الأخرس وكتابة الأخرس، وهي مطلقة، تحمل هذه الروايات المطلقة على فرد نادر، نادرا ما يكون الأخرس غير قادر على التوكيل، بإمكان عادة بإمكانه أن يوكل، في موارد نادرة جدا لا يستطيع التوكيل، فكيف تحمل المطلق على الفرد النادر؟ فنتمسك بالإطلاق اللفظي. قال فإن حمله، يعني حمل ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس على صورة عجزه، عجز الأخرس عن التوكيل، حمل المطلق على الفرد النادر، حمل المطلق عن طلاق الأخرس مطلقا على الفرد النادر. ما هو الفرد النادر؟ عدم قدرة الأخرس على التوكيل، مع أن الظاهرة عدم الخلاف في عدم الوجوب، عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب التوكيل، يعني لا يوجد خلاف، عدم الخلاف هنا بمعنى الإجماع، ولكن الدرجة أقل، تارة يقول نقل الاتفاق أجمع الأصحاب، تارة يقول لا خلاف، هنا استظهر، قال مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب، يعني في عدم وجوب توكيل الأخرس. الأخرس من قال أنه يجب علي أن أوكل؟ لا يجب على أن يوكل. جيد، لو التزمنا في المعاطاة أنها تفيد اللزوم، فهل يخرج من لزوم المعاطاة مورد أو لا؟ الجواب نعم. ما هو؟ صورة قدرة المتبايعين على التلفظ، يعني تبايع المتبايعان ولم يقل البائع بعتو، ولم يقل المشتري قبلتو، مع قدرتهما على التلفظ، بل أعطى كل منهما الآخر الثمن والمثمن. ففي هذه الحالة لو لم يكونا قادرين على التلفظ كما لو كان كل منهما أخرسين، فهنا المعاطاة تفيد اللزوم، لكن لو كان كل منهما متمكنا من التلفظ ولم يتلفظ، في هذه الصورة تكون المعاطاة تفيد الجواز ولا تفيد اللزوم. واضح ان شاء الله. قال: ثم لو قلنا بان الاصل في المعاطاه اللزوم، لان هناك خلاف اللزوم او الجواز، بعد القول بافادتها الملكيه، افاده المعاطاه الملكيه، هناك قول بانها تفيد الاباحه، فالقدر المخرج عن القدر المتيقن، لو قلنا ان هناك صورة تخرج، فالقدر المخرج يعني المخرج عن أصل المعاطاة، عن الأصل في المعاطاة اللزوم، قدر المخرج عن اللزوم في المعاطاة، صورة قدرة المتبايعين على مباشرة الله. يعني إذا تلفظا فهذا العقد لازم، إذا لم يتلفظا فهذا العقد جائز بالمعاطاة. متى نثبت بالمعاطاة اللزوم؟ إذا كان غير قادرين على التلفظ، كما لو كان أخرسين. جيد. بعد: يا أخي يا أخي، لو كان قادر على الكتابة هل تجزئ الإشارة أو لا؟ نعم. هناك قول في تقديم الإشارة على الكتابة، وهناك قول في تقديم كتابة على الإشارة. الشيخ الأنصاري يقول: لا تقديم لأحدهما، كل منهما يجزئ. قال: والظاهر أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة لفحوى، يعني الأولوية القطعية، ما ورد من النص على جوازها، جواز الكتابة في الطلاق. الرواية دلت على أن الكتابة، صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام، دلت على أنه الأخرس يكتب وكتابته تدل على الطلاق. فإذا جاز في الفروج الكتابة فمن باب أولى تصح الكتابة من الأخرس في عقد البيع، مع أن الظاهرة عدم الخلاف فيه، يعني في جواز الكتابة، كتابة الأخرس مع في صورة العجز عن الإشارة. وأما مع القدرة على الإشارة هنا يوجد خلاف، وأما مع يعني وأما كفاية الكتابة في صورة القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة، مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. الشيخ الأنصاري يلتمس له مخرجا، يقول: ولعله، يعني لعل وجه ترجيح الكتابة على الإشارة، ولعله لعل وجه ترجيح الإشارة على الكتابة لأنها الإشارة أصرح في الإنشاء من الكتابة، يعني أكثر صراحة. في المقابل قال: وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس، وهي صحيحة البزنطي. الإمام أولا قدم الكتابة، قال يكتب، قال إن لم يستطع الكتابة ما يعرف يكتب، الإمام قال يشير، أي شيء يشير إلى الطلاق، فالإمام قدم الكتابة على الإشارة. لكن إذا تقرأ الرواية لا موضوعية للتقديم، واضح أن الإمام الرضا عليه السلام كان في مقام بيان ما يشير إلى وقوع الطلاق، إما بالإشارة أو بالكتابة، ولا موضوعية للترتيب. وإليه، يعني وإلى العكس، ما هو العكس؟ تقديم الكتابة على الإشارة. وإلى العكس ذهب الحلي رحمه الله هناك، هناك يعني في باب الطلاق، يعني عملا بصحيحة البزنطي، فقدم الكتابة على الإشارة. ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ. جيد، اللفظ له مادة مثل مادة الباء والياء والعين، بعت، أو مادة القبول قبلت، وتارة في الهيئة الصيغة، بعد تارة نتكلم أنه لا بد أن تكون الصيغة بنحو الجملة الفعلية، وتارة لا بنحو الجملة الإسمية، بعد تارة نتكلم عن الصيغة أنها ماضوية، وتارة أنه لا يشترط الماضوية. والأمر الثالث في هيئة التركيب من تقدم الإيجاب على القبول والتعاقب، ما كلها شروط معتبرة. قال: ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ، تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة، الصراحة اللفظ الذي لا يحتمل الخلاف وهو النص الصريح، مثل قل هو الله أحد، أحد يعني واحد لا ثاني له. والظهور هو اللفظ الذي يحتمل الخلاف، لكن هذا المعنى هو المعنى الغالب. والحقيقة والمجاز، الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له كاستعمال لفظ الأسد في حيوان المفترس، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. والكناية، الكناية هي إيراد اللازم وإرادة الملزوم، تقول حاتم كثير الرماد ومهزول الفصيل، كثير الرماد هذا لازم، والملزوم الكرم، يعني لكرمه دائما يأتي الزوار، فلما يأتي الزوار بالخيول وبالأقدام الرماد يتطاير، فيقولون حاتم كثير الرماد. أيضا يقولون مهزول الفصيل، الفصيل هو ولد الناقة، يريد هذا الفصيل ولد الناقة يريد يشرب حليب، هذا كله عنده ضيوف يشربون حليب الناقة، فيكون هذا مهزول الفصيل، يعني الفصيل ضعيف هزيل. فالمهزول مهزول الفصيل لازم، والملزوم الكرام. فالكناية عبارة عن إيراد اللازم وإرادة الملزوم. مثل ماذا في مثالنا هنا؟ ملكتك، عندنا الملزوم البيع، واللازم من البيع حصول التمليك، هذه كناية. جيد. ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة، يعني ويقع الكلام في مواد الألفاظ من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة، يعني دلالة هذه اللغة على معنى هذه المعاملة، هل هذا اللفظ لو استعمل في هذه المعاملة يدل على معناها أو لا. إلى هنا هذا الكلام في الأمر الأول وهو مادة الألفاظ. الآن الهيئة، وأخرى في هيئة كل من الإيجاب والقبول من حيث اعتبار كونه، كون الإيجاب والقبول بالجملة الفعلية لا الجملة الإسمية، الجملة الإسمية لا تكفي، تقول أنت مالك لهذا المال، هذه جملة إسمية ما تكفي، أنت أنا بائع هذا المال، الجملة اسمية ما تكفي، وكونه بالماضي، يعني كون الإجابة والقبول بالماضي، يقول مثلا بعت ولا يقول أبيع. وثالثا في هيئة تركيب الإجابة والقبول من حيث الترتيب، يعني تقدم الإجابة على القبول، الإجابة أولا والقبول ثانيا، والموالاة يعني التتابع، الموالاة بين الإجابة والقبول، أن يأتي القبول عقيب الإيجاب. يشرع الآن الشيخ الأنصاري رحمه الله من حيث المادة. قال: أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. لماذا؟ من اقرأ الكلام بس، لب المطلب هو هذا، التفتوا جيدا. حينما يقول البائع: ملكتك الكتاب، التمليك لازم والبيع ملزوم. اولا العنوان غير معروف لان البيع يوجب الملكية، الهبة اللازمة توجب الملكية، الصلح توجب الملكية، والعقود تابعة للقصود. واضح ولا؟ والعقود تابعة للعناوين، فبإيراد اللازم لا يشخص العنوان هل هو بيع أو هبة لازمة أو صلح أو غير ذلك. هذا واحد. اثنين، لو شككنا هل تتحقق الملكية أو لا، الأصل العدم، نستصحب أصالة بقاء الملك على ملك صاحبه. يعني شكينا حصل نقل وانتقال أو لا، انتقل الثمن من المشتري إلى البائع وانتقل المثمن من ملكية البائع إلى المشتري أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، يبقى المثمن على ملك البائع والثمن على ملك المشتري. إذن لأمرين: الأمر الأول عدم تشخص العنوان، عنوان المعاملة غير متشخص. الأمر الثاني التمسك بالاستصحاب. إذن لا يكفي اللازم، لا تكفي الكناية في الدلالة على البيع. قال: أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. قال في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة، صيغة البيع، التصريح، يعني التصريح بصيغة البيع، فلا يقع البيع بالكناية، فلا يقع بالكناية بيع البتة، البتة قطعان، مثل قوله: أدخلته في ملكك أو جعلته لك. لاحظ هذه العبارة يشترك فيها البيع والصلح والهبة وغير ذلك. أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني بكذا، خذه مني بكذا، قد يكون هبة معوضة وقد يكون صالح وقد يكون بيع. أو سلطتك عليه بكذا، سلطنة مشروطة بعوض. الدليل الأول: عملا، يعني من أجل العمل، مفعول لأجله. الدليل الأول: عملا بأصالة بقاء الملك، يعني استصحاب بقاء الملك على ملك صاحبه الأصلي. الدليل الثاني العلامة الحلي: ولأن المخاطب لا يدري بما خوطب، يعني لأن المخاطب لا يدري بالعنوان الذي خوطب به، هل هو عنوان بيع أو صلح أو هبة معوضة. هذا كلام من؟ العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء. وزاد في غاية المراد على الأمثلة. من الذي زاد في غاية المراد؟ الشهيد الأول. تعطف على العلامة الحلي، هذه كتب معروف أصحابها. وزاد الشهيد الأول في غاية المراد على الأمثلة، مثل قوله: أعطيتكه بكذا أو تسلط عليه بكذا. إذا نرجع إلى غاية المراد، صفحة 81 مطبوع غاية المراد في الحاشية رقم 7، يقول: لم يزد إلا مثالا واحدا وهو أعطيتك إياه بكذا. يعني غير هذين العبارتين. الشيخ ينقل جيد. الى هنا قال نقل كلام العلامة الحلي: يشترط التصريح دون الكناية. هذا التعبير التصريح دون الكناية قد يعبر بتعبير آخر، نقول يشترط الحقيقة دون المجازات. يعني مكان التصريح قلنا الحقيقة، مكان الكنايات قلنا المجازات. سؤال: ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ الجواب: الكناية هي عبارة عن إيراد اللازم وإرادة الملزوم، كقوله ملكتك وهذا لازم، وإرادة الملزوم وهو البيع. وأما المجاز فهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وأما الاستعمال الحقيقي هو عبارة عن استعمال اللفظ في ما وضع له. لاحظ عبارة الشيخ الأنصاري: وربما يبدل هذا، هذا يعني قول العلامة الحلي التصريح، فلا يقع بالكناية، باشتراط الحقيقة في الصيغة. يعني بدل أن يعبر يشترط التصريح في الصيغة يقول يشترط الحقيقة، يعني أن يكون الاستعمال حقيقي في الصيغة وليس استعمالا مجازيا. فلا ينعقد بالمجازات، يعني فلا ينعقد البيع بالمجازات، استعمال لفظ غير ما وضع له. حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. الذي حكى ذلك سيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 149 عن أستاذه السيد محمد مهدي بحر العلوم صاحب الكرامة. كما أن الشيخ محمد حسن النجفي صرح في كتابه الجواهر جزء 22 صفحة 249 صرح بعدم الفارق. مثل ماذا؟ المجاز القريب والمجاز البعيد. نضرب مثال للمجاز البعيد والمجاز القريب. المجاز القريب: لو قال الشخص ملكتك فائدة سكن الدار لمدة سنة ب100 دينار، هنا استعمل لفظ ملكتك، لكن ماذا قال؟ ملكتك منفعة الدار. تمليك المنفعة هو عبارة عن الإيجار، واضح ولا؟ فهنا هذا مجاز، استعمل لفظ التمليك الظاهر في البيع، استعمله في الإيجار، لكن هذا مجاز قريب. لماذا مجاز قريب؟ صرح تمليك المنفعة، هذا مجاز قريب، مجاز قريب إلى الإيجار. الآن نأتي بمثال آخر مجاز بعيد عن الإيجار. لو قال أعرتك الدار مدة سنة ب100 دينار، مفهوم الإعارة بعيد عن مفهوم الإيجار. ولكن بما أنه قال مدة سنة ب100 دينار عرف أنه ليس المراد العارية، لأن العراء العارية ليست في ليس لا يوجد مال في مقابلها، إذن المراد الإجارة. واضح إن شاء الله؟ لا فرق بين المجاز القريب والمجاز البعيد، كل منهما لا يدل على وقوع البيع أو وقوع المعاملة. والمراد بالتصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة، فخر المحققين في إضاءة الفوائد والشهيد الثاني في المسالك، والعامة المغني لابن قدامة في باب الطلاق وغيره. ما المراد بالتصريح؟ ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا، مثل لفظ زوجتك أنكحتك، هذا عرفا أو شرعا، هناك ألفاظ خاصة معينة، أو لفظ بعته، هذا المراد بماذا؟ بالصريح. ومن الكناية، يعني والمراد من الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الواو، لازم ذلك العقد، كما لو قال ملكتك البيت، تمليك البيت من أين يحصل؟ من البيع، هذا تمليك للعين وليس تمليك للمنفعة. أو قال ملكتك منفعة البيت، هذا لازم للإجارة. يقول والمراد بالكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الواو، فيفيد إرادة نفسه، يعني إرادة نفس العقد بالقرائن، من خلال القرائن ينعرف. حينما يقول ملكتك منفعة البيت 100 دينار، ينعرف أنه يريد الإجارة. وهي القرائن على قسمين عندهم، قرائن جلية وقرائن خفية. هذا تمام الكلام في انعقاد البيع بإشارة الأخرس وعدم جواز إنشاء البيع بالألفاظ الكنائية، بل لا بد من التصريح فيها. يبقى الكلام إذا قلنا يشترط التصريح باللفظ للكناية، يأتي هذا السؤال: هل يجوز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود، أم لا بد من تعيين الألفاظ شرعا؟ شيخ الأنصار يقول لو راجعنا النصوص سنجد أن النصوص تدل على كفاية الألفاظ الدالة عرفا على المقصود، ولا تشترط ألفاظ خاصة. والذي يظهر من النصوص المتفرقة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.